بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
قواعد وفوائد في التعامل مع الأحلام والكوابيس. قد يرى الإنسان في منامه أحلاما مزعجة وأمورا يكرهها، فمن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بنا أن علمنا ماذا نفعل في مثل هذه الحالات، وهناك سنن وآداب تراعى في مثل هذه الأحوال قد يجهلها بعض الناس، لذلك أحببت أن أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني. فمن هذه الآداب: أولا، التعوذ بالله من شر هذه الرؤيا، فالله سبحانه وتعالى بيده النفع والضر، فهو سبحانه وتعالى الخالق المدبر، فمن التجأ بالله حفظه ومن استعان به أعانه، فالخير بيده، لا معطي لما منع ولا راد لما أعطى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ودليل هذه المسألة إخوان الأفاضل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. فهذا أدب عظيم جدا علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تنبيه على أساس هذا الدين ألا وهو الإيمان بالله رب العالمين، وفيه أن المسلم الصادق يعلق قلبه بالله ويلجأ إليه. قال بعضهم: من وجد الله قل لي بربك ماذا فقد، ومن فقد الله قل لي بربك ماذا وجد. فتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر هذه الرؤيا مع اعتقاد قلبك بأن المعيذ هو الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على ربط المسلم بالأذكار الشرعية حتى في هذا الوقت، فالذكر للقلب كالماء للسمك. ومن الأمور التي تشرع إذا رأى الإنسان في منامه أمرا يكرهه التعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، فهو أساس الشر، وهو حريص على إبعاد العبد عن الخير حتى في نومه بأن يجعله يصاب بالحزن والهم بعد الاستيقاظ من النوم. ونجد أحيانا أن العبد إذا ابتلي بالأحزان قد لا يؤدي العبادة على الوجه الذي يحبه الله تعالى. فأهل العلم عليهم رحمة الله يذكرون أن للشيطان طرقا في إغواء الإنسان وصده عن الخير، فمن هذه الطرق إدخال الأحزان على قلبه حتى في المنام يتسلط على الإنسان كي يؤذيه ويحزنه، ولكن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا رأينا في منامنا أمرا نكرهه. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وقد ذكر أهل العلم أنه لا بد حين الاستعاذة من صفاء القلب وحضور الذهن وجمع الهمة وصحة التوجه إلى الله، فلا يكفي اعتياد إمرارها على اللسان فقط، فكم من مستعيذ بالله بلسانه وقلبه في واد آخر، فهو يردد الذكر بلسانه وعقله وفكره بعيد عما يقوله اللسان، فلننتبه لهذا الأمر، فإنه أمر قد يغفل عنه بعض الناس عفى الله عنهم. وقد خطر ببالي حديث عظيم لا علاقة له بموضوع الرؤى، ولكن له صلة في بيان ضعف كيد الجن والشياطين إذا توكل الإنسان على الله وأقبل عليه سبحانه وتعالى. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قال: فناولني يدك. فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال: هذا خلق الجن. قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني. قال: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أبي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: صدق الخبيث. ومن الآداب التي تشرع إذا رأى الإنسان في منامه أمرا يكرهه النفث والبصق والتفل ثلاثا عن الجانب الأيسر، وسبق قبل قليل ذكر دليل هذه المسألة. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: النفث طرد للشيطان الذي أحضر الرؤيا، وخصت به اليسار لأنها محل للأقدار ونحوها، والتثليث للتأكيد. وقد ورد في بعض هذه الروايات: فليتفل، وفي رواية: فليبصق، وفي أكثر الروايات: فلينفث. ولعل هذه اللفظة هي المراد في الجميع، إذ النفث هو النفخ اللطيف بلا ريق، ويكون التفل والبصق محمول عليه مجازا. ولا تقل أخي الفاضل: وما الذي يجدي النفث عن اليسار ثلاثة في أمر مضى وانتهى؟ لأن الذي علمنا مثل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحاشا نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا عليه أتم الصلاة والتسليم أن يدلنا على أمر لا خير فيه ولا نفع. وأيضا إخوان الأفاضل، يشرع لنا أن يحول الإنسان جنبه الذي استيقظ عليه، ويشرع لنا إخوان الأفاضل إذا رأينا في المنام أمرا نكرهه أن نتحول عن الجنب الذي استيقظنا عليه. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. والتحول عمل بدني يدفع العبد لنوع من النشاط والحركة، ومفاده التفاؤل بتحول تلك الحالة التي كان عليها إلى أخرى أفضل. وأيضا إخوان الأفاضل، لا بد ألا نذكر هذا المنام المكروه لأحد أبدا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وقد ذكر أهل العلم أن الحكمة من ذلك أن الذي يسمع المنام ربما يفسره تفسيرا مكروها مذموما على ظاهر صورتها، فيقع المنام كما أول، فيزداد صاحبه هما وحزنا ونكدا. وهنا فائدة نفيسة جدا قالها العلامة ابن العرب المالكي، انتبه لها غاية الانتباه ولا تفرط فيها أبدا. قال رحمه الله: حافظ على ما ذكر في هذا الحديث من الاستعاذة والكتم، ترى برهانه، فإن كثيرا من الناس وإن استعاذ يتحدث بما رآه، فأوصيك ألا تفعل. فيا لها من فائدة قيمة جدا ينبغي علينا أن ننتبه لها وأن نعتني بها وأن نوصي بها من نعرفه. وأيضا إخوان الأفاضل، يشرع لنا إذا رأينا في منامنا أمرا نكرهه أن نصلي بعد هذه الرؤيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال الحافظ المناوي عليه رحمة الله: بالصلاة تكمل الرغبة، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واعلم أن الأمر بالصلاة زيادة ينبغي إضافتها للحلول المتقدمة، بل لعلها من أعظم الحلول أثرا ومنفعة. وقال بعض أهل العلم: والمتدبر لشأن الصلاة هنا يجدها جامعة لكل الآداب. فمن جميل أثر الصلاة على القلب أن الصلاة من ذكر الله تعالى، ونقرأ فيها بأعظم سورة من القرآن الكريم، سورة الفاتحة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. والقلب لا يرتاح ولا يطمئن إلا بذكر الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة من أعظم الذكر. ويشرع لنا أيضا إخوان الأفاضل أن نسأل الله سبحانه وتعالى من خير هذه الرؤيا، فقد تحمل الرؤيا في طياتها خيرا للإنسان وهو لا يدري، فحري به أن يسأل الله من خيرها. فقد جاء في الحديث الصحيح: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليدفل عن يساره ثلاثا وليسأل الله من خيرها وليتعوذ بالله من شرها. ولا بد أن يعلم أن هذه الرؤيا المكروهة لا تضره، ففي الحديث الصحيح: وليعلم أنها لا تضره. قال أهل العلم: فإن العبد إذا رأى الرؤيا السيئة ثم تعوذ بالله من شرها ولم يخبر بها أحدا فإنها لا تضره، وقد جعل الله ما ذكر سببا للسلامة من المكروه المترتب على الرؤيا. وما سبق إخوان الأفاضل بعض الآداب الشرعية التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها إذا رأى في منامه أمرا يكرهه، ذكرتها وذكرت بها نفسي وإخواني، لأن بعض الناس قد يعظم خوفه من الأحلام، فقد تسبب له هذه الكوابيس آلاما نفسية عظيمة، فتجد بعضهم يعيش في حزن وهم عظيم وكرب لأنه رأى في المنام أمرا يكرهه. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته.